أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة 31 من مسائل فصل في المحرمات بالمصاهرة، الرقم العام 3767، وهي: إذا شك في تحقق الزنا وعدمه بنى على العدم، إذا شك في أن الزنا الذي كان منه لخالته هل هو متحقق حتى تحرم عليه بنتها فتوى، أو غير متحقق فلا تحرم عليه بنتها، أو بالنسبة إلى الماتن الذي يقول بأن الزنا بكل امرأة يحرم بنتها على الزاني، فهل إذا شك في تحقق الزنا بامرأة خالته كانت أو لم تكن، هل أن الزنا متحقق حتى تحرم بنتها عليه، أو غير متحقق حتى لا تحرم بنتها عليه وهو في صدد الإقدام على بنتها والزواج بها في هذا الصدد؟ هذه صورة من صور المسألة، وهناك صورة أخرى تأتي: إذا شك في تحقق الزنا وعدمه بنى على عدم تحقق الزنا، فيجوز له حينئذ الزواج من بنت خالته، أو يجوز له الزواج من بنت المنزي ابنها، إذا قلنا كما يقوله الماتن بأنه شك في تحقق الزنا، يعني شك في تحقق المانع، فالأصل عدم المانع. مقتضى الأصل عدم تحقق الزنا، عدم تحقق الزنا إلى حين الزواج بالبنت. هسه ربما يجفر الشخص يقول عدم تحقق العقد، عدم تحقق العقد إلى حين الزنا بالخالق، هذا يأتي شيء آخر، العفو، هذا شيء آخر، فيبني على أن الزنا الزنا المشكوك فيه غير متحقق، إذا غير متحقق يجوز له الزواج ببنتها. هذا واضح أنه هنا بعد إصالة الصحة ما تجري، لأنه ما تحقق منه عقد على البنت حتى يشك في صحته وعدم صحته، الآن يريد يتزوج فيشك أنه زنى بخالته أو زنى بالأجنبية أو لا، الأصل عدم تحقق الزنا. هذا الفرع الأول الذي ليس فيه مجال لإصالة الصحة. الفرع الثاني في المسألة، وهو ما إذا شك في كون الزنا زنا قطعا متحقق، زنا بالخالة مثلا قطعا متحقق، لكن لا يعلم أن الزنا بالخالة كان قبل العقد على بنتها حتى يكون الزواج الذي تزوجه من ابنتها باطل، أو أن الزنا بالخالة كان بعد العقد على بنتها حتى لا يكون الزنا بالخالة بعد الزواج ببنتها محرما لها. قطعا زنا تحقق بالخالة، وقطعا الزواج ببنتها أيضا تحقق، لكن لا يعلم أنه أيهما السابق وأيهما اللاحق. السيد الخوئي رحمة الله عليه هنا يقول: الأصل عدم تحقق الزنا إلى حين الزواج بالبنت، المانع هو تحقق الزنا قبل الزواج بالبنت، هذا المانع نرفعه باستصحاب العدم. استصحاب العدم جاري، فلا مانع من الزواج بابنتها. بس ربما يجي فالشخص يقول: انتم اجريتم عدم الزنا الى حين الزواج بالبنت، خو اجروا عدم إصالة عدم الزواج بالبنت الى حين الزنا، فيعارض هذا الاستصحاب وهو عدم الزواج بالبنت إلى حين تحقق الزنا، يعارض استصحاب عدم الزنا إلى حين تحقق العقد على البنت. الجواب أنه إحنا نجري استصحاب عدم الزنا إلى حين تحقق العقد فنرفع المانع. أنت شو تريد تجري؟ تريد تجري عدم تحقق العقد إلى حين الزنا بالخالة، اجري. شو يصير؟ انه ما عاقد على ما عدم العقد عدم الزنا بالخالة الى حين العقد يحقق موضوعنا، وهو شنو؟ انه لا مانع عدم العقد الى حين تحقق الزنا، خو اجري. يعني ما عقد على البنت الى حين تحقق الزنا، خو شي اجري. شي يثبت لنا هذا؟ يثبت لنا ان العقد كان بعد وقوع الزنا؟ بلي بالاصل المثبت، والاصل المثبت ليس بحجه. فاذا استصحاب عدم الاستصحاب الاول الجاري غير معارض باستصحاب الاخر الذي هو غير جاري لأنه من الأصل المثبت. مقتضى الأصل عدم وقوع الزنا قبل التزوج بابنتها، فيبني على أن الزنا المتحقق، مقتضى الأصل عدم الزنا، أو مقتضى الأصل عدم وقوع الزنا قبل التزويج بابنتها الذي هو المانع، فنرفعه بالأصل، فيبنى على أن الزنا الذي كان لم يكن قبل الزواج بالبنت. هذا الذي السيد الخوئي رحمة الله عليه قال أنه هو مبنى الماتن، وهو الصحيح، لأن إصالة عدم تحقق الزنا إلى حين التزويج ببنتها هذا الأصل رافع للمانع ومحرز للحلية، حلية التزويج، ولا يعارضه إصالة عدم تحقق التزويج إلى حين الزنا. إصالة عدم تحقق التزويج إلى حين الزنا لا تثبت لنا أن التزويج وقع بعد الزنا حتى يكون متحققا المانع، ولا يعارضه إصالة عدم التحقق التزويج إلى حين الزنا لأنها لا تثبت تأخر التزويج على الزنا إلا بالملازمة العقلية، والأصل المثبت ليس بحجة. هذا الدليل الذي ذكر السيد الخوئي، ويقول ما ذكره الماتن من صحة التزويج في المقام صحيح لاستصحاب العدم. هسا احنا نقول انه لماذا السيد الخوئي رحمة الله عليه ذهب الى ان الجاري في المقام استصحاب عدم الزنا بالخالة إلى حين التزويج؟ ليش تمسك بالاستصحاب؟ إذا الزنا متحقق والعقد متحقق، يشك بعد العقد أن عقده صحيح أو عقده مو صحيح. الجاري في المقام لابد وأن يكون أي شيء هو إصالة الصحة، ونقول بأن العقد صحيح لأنه شك بعد العمل. إصالة الصحة جارية في المقام. لماذا السيد الخوي رحمة الله عليه ترك الاستدلال بإصالة الصحة وتمسك بذلك الاستصحاب الذي لا معارض له؟ لعل وجه الحكم بالصحة عند السيد الخوي رحمة الله عليه هو إصالة عدم تحقق الزنا إلى حين التزويج، وهذه الإصالة لا معارض لها، إنما هو لأجل أن إصالة الصحة مو في كل الموارد جارية. إصالة الصحة تجري بشروط على قد تقدير شرط أكو بيها. الشرط الأول أن يكون عالما بأن الزنا بالخالة يوجب حرمتها عليه، وأن يعلم بأنها هذه هي خالته. علم بالحكم وعلم بالموضوع شرط جريان إصالة الصحة. والشرط الثاني أن يكون ملتفتا ولو على نحو الاحتمال حينما تزوجه، ملتفت إلى هذا الحكم. نحن إذن تجري إصالة الصحة. كل الموارد هالشكل، كل الموارد المكلف عالم بها بالحكم والموضوع ويحتمل الالتفات، إذا كل الموارد هالشكل يبقى صحيح. لكن في كثير من الموارد المكلف مو عالم بالحكم والموضوع، لا عالم بأن الزنا بخالته يوجب الحرمة، ولا يعلم بأنه هذه خالته. إصالة الصحة ما تجري. أو أنه عالم بالحكم وهو حرمة بنت خالته إذا زنى بالخالة، وعالم بأن هذه خالته، لكن قاطع ما عد احتمال الالتفات، قاطع بعدم الالتفات إلى هذا الحكم حين الزواج بالبنت، قاطع بعدم الالتفات. لا التفات أكوش على نحو القاطع، لا التفات أكوش على نحو الاحتمال، إصالة الصحة ما تجري. خب الأفراد الموجودة المتحققة في الخارج، صحيح 50% من عدها المكلف عالم بالحكم والموضوع ويحتمل الالتفات فتجري إصالة الصحة، 25% من عدهن مو عالم بالحكم والموضوع، 25 الأخرى من عدهن قاطع بعدم الالتفات، ماكو احتمال للالتفات، هما لا تجري إصالة الصحة. فلذا مثلا يحتمل أن يقال بأن السيد الخوي ما كو داعي لأن يتمسك بإصالة الصحة الذي هي مجارية في جميع الموارد. تمسك بإيش؟ تمسك باستصحاب عدم الزنا إلى حين العقد، جاري في كل الموارد. والحال أن صور المسألة ما إذا كان المكلف جاهلا بالحكم والموضوع أو غير ملتفت أو قاطع بعدم الالتفات ولو احتمالا، إصالة الصحة هنا لا تجري. فماذا يكون المستند للحكم؟ لابد أن نقول بأن المستند للحكم هو استصحاب عدم الزنا إلى حين الزواج. هذا الذي يمكن أن نوجه به استدلال السيد الخوي بإصالة عدم الزنا إلى حين العقد. لكن يأتي عليه إشكال، وهو أنه في موارد جريان إصالة الصحة الذي تقول مثلا مقدارها 50% يصح التمسك باستصحاب عدم الزنا إلى حين العقد؟ يصح؟ لا يصح. ليش؟ لأن إصالة الصحة مقدمة على استصحاب عدم الزنا إلى حين العقد، مقدمة على الاستصحاب. هذا الذي يريد عليك، أنه تمسك بالاستصحاب في موارد جريان إصالة الصحة غير ممكن. نتيجة أنه لابد أن تفصل وتقول إن كانت إصالة الصحة جارية بأن كان ملتفتا عالما بالحكم والموضوع واحتمال الالتفات أيضا حين إجراء العقد موجود فتجري إصالة الصحة. أما إذا كان الأول ما متحقق بأن كان جاهلا بالحكم أو الموضوع بالحكم والموضوع، أو كان قاطع بعدم الالتفات، احتمال الالتفات ما موجود، حينئذ الذي يجري هو استصحاب عدم التزويج إلى حين العقد. لا بد من التفصيل، لا أنه يصح أن نقول بأنه نتمسك باستصحاب عدم الزنا إلى حين العقد مطلقا. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة بفرضيها. فرض الأول الذي هو قبل أن يتزوج بالابنة إصالة عدم الزنا، والفرض الثاني الذي هو بعد التزوج بالابنة، حينئذ تجري الذي يجري إصالة الصحة مع تحقق شروطها. وإذا إصالة الصحة ما تجري لأن شروطها ما متحققة، حينئذ نتمسك باستصحاب عدم الزنا إلى حين العقد. هذا الذي لا بد وأن يقال في المقام. هذا تمام الكلام في المسألة 31. المسألة 32 الرقم العام 3768، إذا علم أنه زنى بإحدى الإمرأتين أو بإحدى خالتيه ولم يدري أيتهما هي، ولكل منهما بنت، فهل يجوز له الزواج بإحدى بنتي خالته أو لا؟ الجواب واضح، وهو أن العلم الإجمالي هذا قاضي بلزوم الاحتياط فيما إذا كان لكل من الخالتين بنت، أو بالنسبة إلى المرأة الأجنبية إحدى الإمرأتين زنى بها لا يعلم هذه أو هذه، ولكل منهما بنت ولكل منهما أم، فهل يجوز له أن يتزوج بإحدى البنتين أو بإحدى الأمين أو لا يجوز؟ مقتضى العلم الإجمالي هو لزوم الاحتياط وعدم جواز التزويج بكل من البنتين وعدم جواز التزويج بكل من الأمين. هذا الذي يذكره الماتن صاحب العروة. إذا علم بالزنا بإحدى الإمرأتين ولم يميز المزني بها عن الأخرى، فيجب عليه الاحتياط بالامتناع من التزويج من بنت كل منهما ومن أم كل منهما. إذا كان لكل منهما أم وبنت، من جهة تنجس العلم الإجمالي المقتضي لوجوب الاحتياط بالاجتناب عن التزويج المذكور، هسه إصالة عدم الزنا بأم كل منهما معارضة بعدم إصالة الزنا بكل بأم الأخرى، وإصالة عدم الزنا في كل منهما معارضة، وإصالة عدم الزنا بأم كل منهما معارضة بإصالة عدم الزنا بأم الأخرى، إصالة عدم الزنا بأم بنت كل منهما معارض بإصالة عدم الزنا بأم بنت كل منهما. هذا الذي يقال في المقام، الأصلين متعارضان والعلم الإجمالي منجز. لحظة، الآن كله من هذا القبيل، أن مثل إشكالكم أمس وقت الذي مجرد أن تحجي أنا فتامت شديد تقول إنت، وقلت أن لا ينعقد الكلام المفهوم إلا بعد الانتهاء منه، بعدنا ما نسينا التقاء الختامين يعني التقاء ذكر الرجل مع موضع الختم من كل منهما بالآخر، موضع الختم من الفرج من المرأة فرجها، والفرج يطلق على نحوين، تارة يطلق على القبل فقط، أخرى يطلق على القبل والدبر. فلذا لو كنت منتظري ذاك الوقت ما كان يتوجه الإشكال هنا. أنا ما أحد الأفراد ذكر خارج عن محل الابتداء، واضح؟ خب
لا، الابتداء بالثاني إذا خرجت إحداهما بأن تزوجت
خب راح يخرج. فليس هناك علم إجمالي لا ينحل، هذا واضح أنه يحتاج إلى أن يقال في المقام. هسا هذا الذي ذكره الماتين من أنه يجب عليه الاحتياط بترك التزويج من أم كل منهما وبنت كل منهما فيما إذا كان لكل منهما أم وبنت، ظاهر من كلامه أن أم المزني بها أيضا تحرم على الزاني، والحال أنه لم يتقدم منه أي شيء يدل على هذا. بنت المزني بها بل تقدم منه أنها تحرم على الزاني، إما مطلق بنت المزني بها وهو الذي ذهب إليه الماتن، أو خصوص الخالق المزني بها تحرم على الزاني. وأما الأم فلم يتقدم منه شيء يدل على حرمتها على الزاني. المسألة هذه مسألة تقدمت عندنا الرقم العام، رقم المسألة 28 والرقم العام 3764. هذه المسألة ذكر أنه تحرم بنت المزني بها على الزاني، ما ذكر تحرم أم المزني بها على الزاني. لكن الدليل الذي ذكر السيد الخوئي ذكر روايات تدل على حرمة أم وبنت المزني بها، لكن هو قال أنه هذه الروايات الدالة على حرمة وبنت أم وبنت المزني بها في مطلق المرأة الأجنبية معارضة برواية أخرى، فلا دليل على حرمة بنت المزني بها فيما إذا كانت أجنبية. فالذي قال بالحرمة قال بالأم والبنت، الذي ما قال بالحرمة قال في الأم والبنت. التفصيل بين الأم والبنت ماكوش، لكن الماتن ما ذكر، بس على كل تقدير ذكر أو لم يذكر. على كلا التقديرين الذي يقال في المقام نحن بالنسبة إلى بنت المزني بها فيما إذا كانت أجنبية لم نقل بحرمتها على الزاني، وكذا أمها لم نقل بحرمتها على الزاني. محل الكلام عندنا في هذه المسألة إنما هو في خصوص بنت الخالة إذا زنى بها، لنا بلي يأتي الكلام. فلو كانت عنده خالة وزنى بإحداهما وكل منهما بنت، ليس له أن يتزوج لا من هذه البنت ولا من هذه البنت، لتنجز العلم الإجمالي الذي هو أنه إحدى البنتين محرمة عليه. بل إذا كانت إحدى البنتين متزوجة حينئذ ينحل العلم الإجمالي، إذا كانت إحدى البنتين ليس له أن يتزوج بها بل ينحل العلم الإجمالي. وأما إذا لا كانت كل منهما محل الابتلاء به فالأحوط حينئذ له بالأحوط يعني فتوى بالاحتياط، وهو مقتضى تنجز العلم الإجمالي أنه ليس له الزواج بأي من البنتين. محل كلام الماتن يجري عندنا في خصوص بنت الخالة، لكن لا بد من تقييد ذلك وهو حرمة كل من البنتين على الزاني، بما إذا كان الحكم من كل من الطرفين فعليا وقابلا للصدور منه. يمكن أن يزوج هاي البنت، يمكن أن يزوج هاي البنت، أما إذا كانت إحدى البنتين متزوجة وانحل العلم الإجمالي. فلا يشمل ما إذا كانت الأم أو البنت في أحد الطرفين محرمة عليه، إما لرضاع إحدى بنتي خالته أخته من الرضاعة، البنت الثانية بعد حينئذ يجري فيها الأصل من دون معارض، فلذا لا يجري الحكم في المقام لأن ينحل العلم الإجمالي. فلا يشمل ما إذا كانت الأم أو البنت في أحد الطرفين محرمة لجهة كالرضاع أو محرمة عليه من جهة أنها مطلقته الذي طلقها ثلاث مرات، ليس لو أنت زوجة ما لم تنكح زوجا آخر، أو مطلقة تسع مرات، الثانية لا مو مطلقة ولا متزوجة أصلا، هنا لم ينحل العلم الإجمالي، فيجري الأصل في بنت الخالة الأخرى من دون معارض، وبه ينحل العلم الإجمالي. إذ لا أثر للعلم الإجمالي بعد حرمة أحد الطرفين من غير جهة الزنا لجريان الأصل في الطرف الآخر من غير معارض، مثل ما إذا وقعت قطرة بول في أحد الإناءين، يو هذا يو هذا ما ندري، لكن أحد الإناءين كان معلوم نجاسته عندنا سابقا، فاستصحاب ايش يقتضي؟ يقتضي الحكم بنجاسته. الماء الآخر أكو مانع من جيران الأصل فيه؟ الجواب يقولون لا، فلذا ينحل العلم الإجمالي. فإذا كانت إحدى البنتين من خالته خارجة عن محل الابتلاء حينئذ لا يحرم عليه الزواج بالأخرى. إذن محل الكلام الذي فرضه الماتن إنما يجري في خصوص بنت العمة أو الخالة، طبعا بنت العمة احتياط واجب، بنت الخالة فتوى، وفيما إذا كانت كل من بنتي خالته مولدا للابتلاء. نعم،
يفرق بين خروجها عن محل الابتلاء قبل انعقاد العلم الإجمالي أو بعده.
خب بل يكرمنا بعد انعقاد، لا قبل الانعقاد،
إذا قبل الانعقاد يكون الطرف الثاني يجري به البراءة من حل العلم الإجمالي، وإذا كان انعقد العلم الإجمالي
وماتت إحدى
فلا يجب البراءة في الطرف الثاني، بل يحرم عليه لبقاء العلم الإجمالي لأنه
خلاص. هذا ماذا مو مشكل كلامنا، أنه محل الكلام فيما إذا كان كل من الطرفين محل ابتلائه. وكذا الحكم فيما إذا كانت إحدى الابنتين قبل العلم الإجمالي مزوجة، طبعا الطرف الثاني حينئذ يجري فيه الأصل من دون معارضين، أو كانت إحدى الابنتين في مكان لا يمكن التزويج بها أيضا يجري الأصل في الطرف الآخر من دون معارض. فلا بد في تنجس العلم الإجمالي من المعارضة بين الأصلين في كل مورد يتحقق، وأما إذا ماكو معارضة بين الأصلين فلا هنا فلا مقتضي للاحتياط في المقام، بل يجوز الزواج.
الشيخ الأنصاري،
نعم،
إلا على مذهب الشيخ الأنصاري أنه
خب إذا صار بناء أنه نستثني كل من يقول بالخلاف يصير مشكلة. المسألة 33 أنه لا فرق في الزنا بين كونه اختياريا أو إجباريا أو اضطراريا، كل منهما ينشر الحرمة، وفيه بحث مفصل يأتي الكلام عليه يوم الأحد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.